صوت. مرحبا، أنا جنى قزاز، بقدم لكم بودكاست حرر. في هاي الحلقة بنتعرف على ما يسمى بتصميم التجارب. كيف ممكن تصميم المكان والأصوات اللي فيه يأثر على تجربتنا وتفاعلنا معه؟ زي لما ندخل معرض أو متحف، كيف منقدر نصمم المكان بحيث يحكي قصة معينة بالصوت والصورة؟ معي بالحلقة محمد جعفر، صانع بودكاست وفنان بحريني متعدد التخصصات، بيشتغل في قطاعات متعددة بين التصميم والثقافة والإعلام. ساهم في أدواره السابقة في تشكيل الاستراتيجيات الثقافية والإبداعية، وكان جزء من فريق المهرجان السعودي للتصميم. هو مؤسس ومقدم بودكاست فاصلة. مرحبا محمد، كيف حالك؟
اهلا اهلا جنى، الحمد لله.
محمد، بدايه احكي لي كيف دخلت هذا المجال اللي يمكن لسه مش كتير ناس عارفين عنه، على الاقل في نطاقنا العربي.
اتوقع البدايه كلها ترجع لاحد الاشغال اللي اشتغلت فيها، ولشخص محدد كان له الفضل ان يطلع اصلا الشخص الابداعي او الهويه الابداعيه لمحمد، اللي هي ساره عبد الله. كانت يعني مسؤولتي او كانت مديرتي في أحد الأشغال اللي اشتغلتها كبارت تايم لما كنت في الجامعة، وكانت أول مرة أصلاً أعرف يعني شنو التصميم التجريبي أو تصميم التجارب أو الإكسبيرينس ديزاين، اللي أصلاً ما له تعريف أو ترجمة واضحة باللغة العربية لأن المجال جديد. ولكن كانت أول مرة أشوف كيف أن احنا ممكن نصمم بنية التصميم أصلاً رحلة الجمهور الفعلية والمشاعرية، كيف ان احنا اصلا كل الاماكن اللي ندخلها من مقاهي، من مطاعم، من مستشفيات، من مكتبات، من جامعات، كلها ممكن تكون لها، ممكن يكون لها دور او ممكن تكون مصممة بشكل معين يحتم علينا احنا نستعملها بهذه الطريقة او بطريقة معينة. فهذه يرجع لسنة اتوقع 2018، وكنت يعني دخلت استوديو التصميم كبروجكت أوفيسر يعني طبيعي، وكانت يعني تداخلات الشغل تخليني أصمم ساعات تجربة معينة لعميل معين. يمكن أكثر مشروع كان أتذكره وكان ممتع جدا أن صممت تجربة المستخدم أو تجربة الجمهور في ترامبولين بارك، فكان جدا مرح، جدا بلايفل، جدا له علاقة بالأطفال أزيد، شلون ممكن أن احنا نفهم الجمهور. للحين أتذكر أن سوينا سايد فيزيت ورحت الترامبولين بارك، وحتى أنا أصلاً مريت بالتجربة ككل، لعبت في الترامبولينز وقعدت أناطط وأقفز مني ومنك، وكان جداً جداً بلايفل يعني. وكان هذا أول إكسبيرينس لي أو أول تجربة لي في مجال تصميم التجارب بشكل عام.
احكي لي أكتر عن طريقة العمل اللي بتعملها أو البروسس، شو اللي بيخليك تتخيل أشياء معينة؟ مثلاً هلأ أنت حكيت أنك جربت تنط على الترامبولين، لما مثلاً تروح على متحف أو تروح على معرض، كيف بتكون طريقة تفكيرك عشان تبني هاي التجربة؟ وهل بالضرورة تكون جسدياً بالمكان، ولا هل عمرك مثلاً جربت تعمل أشياء عن بعد مش بالضرورة دخلتها أو جربت أنك تمر فيها يعني؟
أتوقع هي المنهجية أو طريقة التفكير كلها تتمحور حول التفكير التصميمي أو design thinking، اللي أصلاً متعارف عليه وصارت عليه أكثر من ورش عمل. كل من قام يحاول أنه يفكر بمنظور التصميم، وأصلاً منهجية تفكير تصميمي design thinking تم اختراعها لغير المصممين، وكيف ممكن أن هم يكونون مصممين بطريقة أو بأخرى. هي لها stages مختلفة، يعني الأولى empathizing أو التعاطف، الثانية defining أو تحديد المشكلة، الثالثة ideate أو إن إحنا يعني نفكر أو نقوم بتجميع أكثر عدد من الأفكار الممكنة، الرابعة prototype أو النمذجة، والأخيرة testing أو تجربة هذه الحل. أنا بالنسبة لي وأزيد شيء أصلاً أفكر فيه وأحس إن أهم جزء من هذه الرحلة كلها هي التعاطف، ألا وهي الخطوة الأولى empathizing، لأن هي القدرة اللي احنا كبشر ممكن ان اصلا نعرف أو نحس بإنسانيتنا بشكل جدا كبير فيها لما نحس بالطرف الآخر ونفهم الجمهور أكثر، أو نفهم حتى الطرف الآخر كإنسان كيف أنه هو ممكن يتعامل مع هذا المنتج أو يتعامل مع هذه المساحة. لما أم تدخل مستشفى شنو أول شيء بتروح تشوفه؟ لما طالب يدخل المكتبة شنو اللي يهمه في هذا المساحة؟ عملت على أكثر من مشروع، إن كان فعلي أو كان عن بعد. المشاغل الأخيرة يعني أو الوظائف الأخيرة اللي اشتغلت فيها كانت أكثر عن بعد، لأنها في الرياض وفي المملكة العربية السعودية وأنا في البحرين، يعني ما انتقلت للرياض عشان أشتغل هذه المشاريع. آخرها كان حفل شتاء 8 أو إطلاق الهوية لشركة 8، وما رحت المكان اللي بيكون فيه الحفل إلا قبل يوم من الحفل نفسه. فكل التجهيزات، كل التصميم اللي صار، كل الريسيرش والتجارب اللي فكرنا فيها والتواصل كله كان عن بعد. يعني ما أعرف إذا كانت محض صدفة ولا بحظ معين ولا إحنا أصلاً كنا حاسبينها صح، ولكن ضبطت. على الرغم من أن أنا يعني زرت المكان، مكان الحفل، قبل بيوم من الافتتاح، يوم اللي كانوا أصلاً الناس يعني الفريق قاعد يركب وقاعد يبني المسرح وقاعد يجيب الموردين.
كنت كمان بحب أعرف، بما أنه تجربتك كتير منها بالبودكاست أصلاً، بدي أعرف دور الصوت بمخيلتك أصلاً، كيف دور الصوت بيشتغل، بأي مرحلة بيدخل الصوت لتخيلك للتجربة هاي؟
يعني أتذكر وأتوقع مثل ما قلت، يعني جانا هما اثنينهم المجالين متداخلين بشكل جداً كبير، والصوت ما فهمت كمية المشاعر اللي يحملها إلا لما بدأت البودكاست الخاص فيني اللي هو فاصلة. قدرت أعرف شلون ممكن جملة تنقال، وكانت هذه يمكن أحلى عبارة قالت في بودكاست فاصلة في الموسمين اللي أنتجناهم، كيف أن جملة من 4 كلمات ممكن تحمل معاني، ممكن تحمل مشاعر جدا جدا كبيرة. فكنت دائما حريص أن الصوت يكون جزء لا يتجزأ من كل التصاميم اللي أصممها، وأصلا يرجع حق كونسبت أو مفهوم في التصميم المكاني أو تصميم التجارب، اللي ما أدري إذا هو يعني شيء عام، ولكن أنا أحب دائما يكون موجود لما أصمم هذه التجربة. التجربة الحسية بكل الحواس اللي عندنا، لازم التجربة تخليك تقدر أن أنت تغوص فيها بكل حواسك، من البصر إلى السمع إلى التذوق إلى الرائحة وإلى اللمس. ودائما أكون منتبه حق هذه التفاصيل لما أصلا أنا أزور مثلا معارض معينة. لما كنت رايح أكسبو مثلا، كنت أشوف أي جناح ممكن هو يخليني أدخل بكل حواسي فيه وأطلع وأنا كان عبارة عن غمر، أو كنت أنا مغمور في هذه التجربة ككل. والصوت مثل ما قلتي جزء لا يتجزأ من هذه الحواس، من هذه التجربة، أصلا من أكثر الحواس اللي له علاقة بالذاكرة وله علاقة بالمخيلة. لما تكون السردية لما تحكي القصة من منظور صوتي، تحفز المخيلة والخيال أنه يشتغل بشكل ما ممكن يسويه الفيلم مثلا، ما ممكن يسويه إذا شفنا شيء يعني أمامنا. حتى لو كان مثلا كتاب معين إذا إحنا كنا نقرأ، ممكن يحفز المخيلة بشكل أو بآخر، ولكن الصوت كأنه كائن حي يخلي المخيلة تشتغل، ولكن في نفس الوقت عنده كاركتر، عنده هيبة، عنده أشياء معينة فيه، في شخصيته، في تكوين الصوت نفسه، إنساني جدا بالنسبة لي. والتصاميم نفسها يعني حتى مثلا كنت حريص جدا أن الصوت يكون مو بس موجود، ولكن موجود بجودة عالية جدا في التجارب اللي كنت أصنعها. واحدة من التجارب كان مشروع بسيط جدا في الجامعة، أن احنا كان عندنا جناح وكنا لازم أن احنا نخلق تجربة حق الزوار. لأن كنت توني في الاستوديو اللي كنت أشتغل فيه في التصميم التجارب، يعني عرضت على الفريق والحمد لله وافقوني هذا الرؤية، إن احنا نبغى نخلق تجربة فردانية لكل شخص يدخل هذا الجناح. لعبنا بالإضاءة، لعبنا بالصوت، خلينا الصوت يكون موجود في البداية من السبيكرز بطريقة غريبة شوية أو بطريقة سربرايزينج، وبعدين لما يدخلون يكون الصوت موجود من خلال الهيدفونز، فهم يلبسون السماعة على أذنهم ويدشون بطريقة أمرسف أزيد، ولما يطلعون يرجع السبيكر، فحتى الصوت نفسه موجود بطريقة تملي المكان، ولكن بعدين موجود بطريقة بيرسونال أكثر، شخصية أكثر، يعيشها بس الجمهور اللي داخل هذا الجزء من الجناح. فدائما كان موجود كحاسة من الحواس الخمس، أحبه جدا، وأنا بالنسبة لي يعني الأقرب، خصوصا بعد ما سوينا البودكاست، وأربطه دائما بالذاكرة. دائما إحنا ممكن نتذكر أشياء من بعد سمعنا أغنية معينة له، يعني مو أقرب حاسة للذاكرة من بعد الشم طبعا، ولكن ممكن أن إحنا نعيش شعور مختلف تماما، أو نعيش شعور مرة ثانية بس بسبب أن إحنا سمعنا نغمة معينة أو مقطوعة معينة أو أغنية معينة أو صوت إنسان معين يرجعنا سنين وراء أو يودينا سنين قدام.
صح، بتفق، بيعطي بعد آخر للمشاعر 100%.
طبعا.
وحبيت اللي عم تحكي تبع أنه تحس أنك مغمور بشعور معين أو بتجربة معينة، وهذا طبعا إله دخل بسرد القصصي أو الستوري تيلينج، وهو طبعا جزء كبير من شغل أي حدا بيشتغل بالبودكاست. وبحكم شغلك بفاصلة، حابة أسمع أكتر كيف بتدخل عناصر قصصية أو كتابية، يعني أكيد مش هو كله بس تخيل صوتي، كيف بتخلي الصوت والقصة يتقاطعوا مع بعض وأنت عم تصمم هاي التجارب؟
مثل ما قلت، يعني تصميم السردية أو حكاية القصص موجودة فينا من إحنا صغار، كنا دائما نسمع قصص، كنا دائما نتجمع حوالين القصص، وأتوقع هذا الشيء كلنا خلاص عرفناه وفهمناه وعشناه، ويعني صار جزء لا يتجزأ من يومنا ومن تفكيرنا ومن طريقة رؤيتنا للناس ورؤيتنا للعالم. ولكن السردية، يعني دائما كنت أفكر أن من بعد ما اكتشفت تصميم السردية، من بعد ما اكتشفت فن حكاية القصة، دائما كنت أشوف المشاريع اللي أشتغل عليها بعدين من منظور قصصي، من منظور حكواتي، حتى لو كان مثلا حملة إعلانية معينة لمشروع معين أو لمنتج معين، إن كان تصميم مساحة معينة، دائما كنت أشوف المنظور القصصي السردي الحكواتي الأعمق أو الأندرلاينج مثل ما يقولون في هذه المشاريع، في هذه التجارب. دائما كان في بالي أن يكون في سردية معينة واضحة من البداية للنهاية لها علاقة بالمنتج أو بالمشروع أو بالمساحة. دائما كان في بالي أن فيها، يعني أبني المشروع أو أصمم المساحة بطريقة معينة أن أنا كجمهور متلقي أدخل أعيش أحداث معينة، حبكة معينة، ممكن أن أروح مكان معين، أنتظر شيء يصير. السيكرتس يتم عرضها بطريقة معينة جدا لها علاقة بالسردية. فمثلا واحدة من المشاريع اللي تشتغل عليها حفل شتاء 8، فالمكان اللي احنا فيه، المساحة اللي احنا موجودين فيها، لازم يكون فيها مسرح. انزين، المسرح اللي اوت ماله لازم يواجه اي جهة، فكان في نقاش جدا حاد بيني انا وبين فريق التنفيذ او الشريك المنفذ، انهم كانوا يبغون المسرح يكون بهذا الاتجاه، وانا كنت اقول لهم بهذا الاتجاه. فانا بالنسبة لي قاعد اطالع رحلة الجمهور من منظور اوسع، من منظور اشمل، هم كانوا يفكرون فيها من منظور تنفيذي، ولكن انا مثلا كنت اعرف ان الجمهور بيدخل من هذا الباب بيمشي باتجاه المسرح، ما يدري اصلا المسرح وين موجود لانه هو ممر ضيق، نهايته اول ما يطلع يطالع الجهة اليسار يشوف المسرح. فانا اشوفها من منظور قصصي، من منظور حكواتي، ان هذا الفاكت او هذه الشخصية اللي هي أصلاً أهم شخصية في هذا الحفل كله، ألا هو المسرح، متى يدخل أو متى يكون في الصورة، وكيف كيفية ظهوره أصلاً في المكان له علاقة بالتجربة ككل. فهذه واحدة من الأشياء. فاصلة كنا دائماً عندنا منهجية نستعملها خصوصاً في الموسم الثاني، صممتها بعد يعني ما شفت كورسات متعددة وقريت كتب متعددة، ولكن يعني خليت شوي من هني شوي من هني شوي من هني لين ما سوينا منهجية الفاصلة متكونة من أكثر من ستيب، من خطوة. الرؤية العامة أن إحنا كنا نصنع السردية كبازل، أو نصنع القصة ككل، الحلقة نسويها على شكل أحجية، بحيث أن المتلقي يحاول أن يفكك هذه الأحجية يوصل حق الرسالة أو يوصل حق الأحداث اللي بتصير. أحد العناصر اللي كنت أنا جدا يعني مبهور فيها وأحبها لما كنا نصمم سردية فاصلة، أنه كان في شيء اسمه The Suspense and Surprise Elements، فعنصر التشويق وعنصر المفاجأة. عنصر التشويق كان فاكت معين، شيء معين الجمهور يدري أنه لازم يعرفه، ولكن إحنا قاعدين نأخره نأخره نأخره. يعني مثلا في حلقة الهجرة من بداية الحلقة لنهاية الحلقة الجمهور عايز يعرف متى هذه العائلة بتستقر. طول الحلقة لين ما في النهاية عرفناهم على الاستقرار، كنا ممكن نقولها من البداية لأن احنا عندنا القصة وأصلا مسجلين الحلقة في مكان، في المكان اللي استقروا فيه، ولكن ما بيكون لها وقع، ما بيكون لها امباكت بشكل مهول إلا إذا قلناها في النهاية عقب ما شوقناهم 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 لين ما وصلوا في النهاية. فنصمم السردية فعليا على هذه الرحلة، الرحلة المشاعرية والرحلة رحلة الإحساس للجمهور نفسه.
بس مش دائما بيكون هاي العناصر موجودة، صح؟ إنك تقدر أصلا تدخل كل العناصر اللي بتحتاجها للسرد للحكاية، خصوصا لما عم نحكي عن مكان فعلي. وانت هلا كنت عم تحكي عن كيف صار في نقاش حاد مع أحد الشركاء في أحد المشاريع، احكي لي أكتر عن التحديات اللي ممكن تواجهها بمرحلة من المراحل أثناء تصميم تجربة في مكان معين، بلكي لو قصة مريت فيها أصلا من مكان جربت تصمم له تجربة.
إيه يعني النقاشات ما تخلص ودائما تكون في أزيد من وجهة نظر عن كيفية حل هاي المشكلة أو كيفية إبراز هذا العنصر بشكل معين. يعني اشتغلنا على معرض لجائزة العليا للتصميم في باريس، في أسبوع باريس للتصميم مع أحد العملاء في الشغل السابق، فكان التصميم نفسه كان في وجهة نظر أنه هل هذا العنصر استشراقي ولا لا، لأنه كان المصمم فرنسي وكنا احنا عرب، وكنا نحاول أن احنا نغير وجهة النظر هذه عن العرب اللي جايين باريس ويسوون معرض معين. فحسينا أن هذا العنصر ما ممكن يكون هو حتى الختام، يعني فوق أن العنصر موجود ألا وهي الخيمة، وفوق أن أنت حاطها في نهاية المساحة يعني كانها ختام المعرض. حسينا أن لأن أنا كنت مدير المشروع حزتها، فحسيت أن إنزين هذا العنصر جدا استشراقي، ما ممكن أن احنا يعني نتقبله حتى أو حتى نعرضه على العميل. أن كيف أصلا السردية نفسها الاستعمار والثقل الثقافي اللي احنا جايين فيه أصلا، المثل السعودية والمثل التغير اللي قاعد يصير وهم قاعد يشوفونا بهاي المنظور، ما حسينا ان الشيء يعطي المعرض حقه، ما حسينا ان الشيء اصلا يضيف لتجربه الجمهور. يعني هم جايين المعرض كان عباره عن معرض تصميم منتجات، فكانت هذه المنتجات عباره عن مثلا مجوهرات، عباره عن كؤوس، عباره عن بوكسز معينه حق جولري، مختلف المنتجات، كراسي. انزين احنا يعني التجربة ككل كانت الفكرة منها أن احنا ننقل العلا من السعودية إلى باريس، فأضفنا مثلا ألمنت الرمل، أضفنا الموسيقى اللي تشبه الجبال هناك وتشبه الإحساس اليوفوري، الإحساس اللي كأنك أنت في مكان شوية ساحر. فهذه العناصر المفروض تنقل التجربة الشعورية لما أنت تكون في العلا، وما حسينا أن هذا الألمنت موجود، يعني ولا حسينا أن هذا الألمنت أو العنصر ممكن يضيف للسردية أو ممكن يضيف، بالعكس كان جدا it was off place. هاي إذا أنا بقولها بشكل بألطف شكل ممكن.
نقدر نعرف شو الألمنت؟ طيب
خيمة، كان يبغى يحط خيمة ويعني نوع الجمال لا لا حبيبي، ما أتوقع أن هذا أحلى تصور للسعودية وأحلى تصور للعلا في هذا المعرض. هذا أحد المشاريع.
المنطقة حديثة العهد نوعا ما مع هذا المجال زي ما انت حكيت قبل شوي، شو بتشوف المستقبل لهذا المجال؟ يعني وين ممكن يوصل؟
مثل ما قلت التصميم التجارب يعني جزئية في التصميم جديدة نوعا ما، للحين الناس مو ملمة مثلا مقارنة بالتصميم الجرافيكي for example. قاعد اشوف ان هذا الشيء اصلا يتم وضع بعين الاعتبار مؤخرا في دول ككل، يعني في العالم كامل، الإمارات، السعودية، قطر. توني زرت بعد الدول الاسكندنافية، فكوبنهيغن كانت بالنسبة لي يعني كيس ستدي حتى كمدينة نفسها. أتوقع المدينة مصممة تجريبيا لكونها كوبنهيغن، يعني عرفت أو فهمت ليش هي تعتبر أسعد مدينة في العالم لما شفت كيف هي مصممة، كيف أن البنايات تتراقص مع بعض، يكون في نوع من أنواع الconversation بين المباني القديمة والمباني الجديدة. المعارض كلها الكيوريترز أو القيمين الفنيين دائما يفكرون كيف ممكن احنا نصمم المكان مبين يتماشى مع الأعمال الفنية المعروضة، وقمنا نعرف نفرق بين المعرض الويل كيوريتد أو التصميم اللي مصمم بشكل صح أو لا. لأن ما أدري إذا كلنا، ولكن أنا قمت خلاص يعني أطالع الأماكن اللي أكون فيها من هذا المنظور. إنزين، شون الماتيريال اللي استعملوه؟ ليش حطوا المسار، مسار الجمهور بهاي الطريقة؟ لأن في أكثر من مثلا نظرية في هاي الموضوع، أن ممكن يكون مثلا أن أنا أرسم مسار الجمهور بطريقة معينة بحيث أنه يمشي من هذه النقطة لهذه النقطة، أو أن أنا أخليه بطريقة in and out، فهو يدخل المعرض يشوف يطلع على راحته، أو أنه يكون في هيرو أوبجكت في النص. الأهم شيء في هذا المعرض هو اللي يلفت الأنظار أو يلفت كل الأنظار له، بحيث أن الناس أصلا تدور دور مدار. وممكن نشوفها حتى في البيج مونيمنتس الموجودة في العالم. أبسط مثال برج إيفل، فأنا مثلا أروح حق برج إيفل أشوف يعني مسار الجمهور أو مسار الناس دائما يكون دور مدارة، تشوفه أنه أوكي أنا ممكن أشوفه من هذه الزاوية من هذه الزاوية. أنا بالنسبة لي أحلى شيء ممكن أصممه ممكن تكون المعارض الفنية، أو ممكن تكون حتى عشاء، حفل عشاء معين. وأحب دائما يعني هذه شوية personal story، بس أنا أحب دائما فكر رمضان في غبقة أبو جعفر الرمضانية، فأدعو الأصدقاء من كل المحافل، ودائما أحاول أني أصمم التجربة بطريقة معينة. فأول سنة ما كان فيها، كانت فيه في مجلس، كنا نلعب ورق وكنا ناكل عيش أو رز. السنة الثانية حاولت أني أضيف مثلا ألمنتس معينة لها علاقة بالبين باجز مثلا أو الكوشنز والشموع، بحيث أن نخلي مثلا التجربة شوية سوالف أكثر، واشتغلت يعني it worked out. أن أنا لما غيرت ألمنتس معينة البيهيفير مال الناس تغير بسبب العناصر اللي أنا أضفتها للمكان، خليتهم يسولفون أكثر لأن كنت مهيئ المكان لهذا الغرض. وهذا اصلا يعني جانب شويه نقاشي او جانب فيه شد وجذب او فيه تباين، ان هل قابل للجدل بشكل كبير، ان هل احنا نقدر او هل احنا المفروض كمصممين نحد من مسار الجمهور؟ هل احنا المفروض ان احنا نحكم الجمهور ببيهيفير معين؟
بس هو حتى الاعتمار بيحكي قصه معينه برضه، هذا جزء جميل جدا من الاعتمار اصلا.
بالضبط.
طب شو الاماكن اللي يمكن الهمتك انك تدخل هذا المجال وبتخليك دائما بدك تتطور فيه اكثر؟ يعني مثلا مكانك المفضل لحد الان اللي دخلته ويمكن بخلاك تغار شوي، يعني انا شخصيا بحب هذا الشعور تبع انه تروح او تشوف إشي معين او عمل حدا معين وبيخليك تحس انه طب انا نفسي اعمل هيك. فشو هذا المكان بالنسبه لك كان؟
ما عندي مكان معين، ولكن المعارض الفنية بشكل عام وايد تجذبني، فأكون حريص جدا أن أنا أي بلدة أروح أي مدينة لازم أزور معارضها الفنية، أشوف كيف هم يعرضون فنهم، كيف تجربة المتاحف عندهم، متاحف لندن غير متاحف فيينا، غير متاحف كوبنهيغن، غير متاحف الرياض، غير متاحف دبي، غير المعارض حتى نفسها. يعني تعطيك أنت انطباع عن ثقافة المكان، عن الرؤية الفنية، عن ذوق الناس، عن حتى الثقل الثقافي والتاريخ اللي عند الناس اللي في المدينة نفسها. يعني هي تسرد تاريخ المدينة أو تاريخ العمارة فيها من خلال هذه الأشياء، ودائما دائما دائما تلفت انتباهي العمارة. لاحظت أن حتى ممكن العمارة بشكل عام تلفت انتباهي أكثر من الأعمال الفنية الموجودة في المكان. إذا كان مثلا معرض فني جديد، فكانوا الفنانين أو الأعمال الفنية المعروضة كلها جديدة، أكون منتبه أكثر حق العمارة نفسها، حق تصميم المكان، تصميم المبنى، كيف الشمس تدخل، شكل المبنى على فترات غير. وأتذكر هذا أول شيء نفت انتباهي لما كنا رايحين العلا. أنا بالنسبة لي العلا كانت عبارة عن كيف أن الشمس تغير شكل المكان ككل بسبب الظل، لأن العلا ككل فيها جبال ترابية على كل مكان، فكنت أشوف شكل الجبل نفسه يتغير مع تغير مكانة الشمس في السماء. فهي كل ساعة كانت تروح مكان معين، من الشروق إلى الغروب كل ساعة شكل العلا غير مختلف تماما. فالتجربة كانت من كذي وصفتها أن هي ساحرة أو يوفورية، لأن أنا في مكان دائم التغير، في يوم من الصباح إلى الليل شكل المدينة غير، له دلالات وله تحليلات إن كيف إن الدنيا تتغير وكيف إن إحنا نتغير وكيف إن التغير أصلاً سنة من سنة الحياة وهكذا.
وبما أنك شفت يعني معارض هون ومعارض هون بدول أوروبية ودول عربية، بما أنه زي ما قلنا العربية نوعاً ما حديث العهد بهذا المجال، شفت فرق بالجودة أو شو الفروقات أصلاً اللي لمستها بطريقة تصميم التجارب والأماكن؟
أتوقع إيه يعني، لأنهم هم سابقين بعصور أصلاً في الفن، وإحنا أصلاً ندرس فنهم ما نعرف أي شيء عن الفن العربي أو الفن الإسلامي، وهذه النقطة يعني تحسب ضدنا، أو يعني إحنا مفتونين جداً بعقدة الخواجة. ولكن المعارضة هناك لأن عندهم أخصائيين، لأنهم فاهمين ومتاحفهم أصلاً قديمة العهد. اللي يلفتني أن في كل المتاحف في المعارض المؤقتة، فيكون مثلاً في فترة معينة في معرض معين يتم وبعدين ينشال، فهذه المعارضة تكون جديدة، تكون مثلاً في السنة يكون في معرضين أو ثلاثة، هي اللي تبين قدرة المصمم المساحة ومصمم التجارب أكثر من الpermanent collection أو الأعمال الفنية الموجودة في المتحف من زمان. فهذه المتاحف زرت أزيد من experience، زرت أزيد من تجربة في أزيد من دولة. أحد التجارب اللي أصلاً زرتها في الرياض كانت حق فان كليف، كان معرض عن المجوهرات، صراحة كان يعني مصمم بشكل جدا ساحر، يشبه المعرض اللي حضرته في لندن 2018 عن الأوبرا، حسيت بنفس الشعور على الأقل. يعني التصميم بشكل عام، المكان كان ظلام، كان مبني على الموسيقى، مبني على الحس أو الصوت بشكل عام، الأعمال الفنية أو المنتجات أو الأوبجكتس، الأشياء محطوطة بشكل بحيث أن هي تتناغم مع بعض، ما تحس أن أنت ضعت في المسار. وصادف أن اثنينهم في مسار محدد، أن أنا أمشي مثلا من هذه القاعة لهذه القاعة لهذه القاعة لما أخلص في النهاية. هاي اللي كنا نقول أن المعرض نفسه ممكن يكون محدد المسار، وممكن يكون المسار مفتوح أن أنا أدخل وأطلع من نفس البوابة، ولكن اثنينهم كانت البوابة الدخول واحدة وبوابة الخروج واحدة ثانية. فهو القيم أو مصمم التجربة قاصد أنه يمشيك هذا الدرب بهذه الطريقة عشان تحس بالتجربة ككل.
حلو، أنا شخصيا تعلمت عن مجال كتير مهتم أعرف أكثر عنه، فشكرا لك محمد على وقتك.
ولو جنى، حاضرين لكم، بالعكس ما قصرتي.
هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، مونتاج حسام علي، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.